إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الأعوام السبعة التي مضت جرت مياه كثيرة في نهر الأمة المصرية، ولكن وأسفا هي مياه نجسة لوثت العقول وبلبلت الأفكار وزلزلت الأخلاق وأحدثت التقاطع والتدابر والشقاق بين المصريين ظاهراً وباطناً. ومن كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بانحسار أمواجها عن الصخرة المصرية الشماء التي أراد الله جل وعلا لها الثبات والبقاء، من كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بذلك فهو واهم أو مغفل أو هو خادع مخادع، لأن المؤامرة ما زالت مستمرة، ولأن المتآمرين على تنازع توجهاتهم وعلى اختلاف أجناسهم وتباين معتقداتهم عندهم من الخطط البديلة ما يظهر عند فشل الخطة التي ينفذونها، وهم من البداية يعدون خطة وخطة وخطة، فإذا فشلت واحدة لجأوا إلى التي تليها بطريقة تلقائية. قد لا يظهر ذلك لكثير من الناس، لأن النصر يجعل الزهو في النفس قائمة، ولأن الإنسان إذا من الله تعالى عليه بإفشال خطة عدوه وبإحباط كيده ومكره يشمخ بأنفه ويتعالى عن النظر تحت قدميه ليبصر مواضع أقدامه، ويعتقد غير صادق أنه قادر على سحق كل قوة تعترض سبيله، ولا يلتفت إلى النخر الذي يجري في عظامه، ولا ينتبه إلى المخاطر التي تحيط به مهددة كيانه ووجوده. الإنسان حينئذ يكون في غفلة غافلة وفي نشوة غامرة، ولذلك إذا نبه لم يتنبه، وإذا ذكر لا يتذكر. وكثير من المصريين اليوم تحولوا بعدما أزاحوا حكم الإخوان عن مصر المحروسة، كثير من المصريين تحولوا، صاروا في الطرف المناوئ للدولة وكيانها وجيشها وأمنها وهم يعلمون. تبدلت المفاهيم كما تبدلت المواقع، وأما الخطر فما زال ماثلا. لقد استحكمت حلقة المخاطر حول مصر حفظها الله تعالى، فالجيش المصري يقاتل أجناس الأرض وأجهزة استخبارات الدول، ويتصدى بحول الله وقوته لأحدث الأسلحة وأقوى وسائل الفتك والتدمير في الشمال الشرقي. في الشمال الشرقي اليهود والخونة الحمقى الذين يدعون نصرة الدين ومحاربة الردة والكفر، ومعهم أهل الحقد وأصحاب المطامع والأغراض. وفي الغرب على طول الحدود الغربية مع ليبيا الشقيقة حوالي 1000 كيلومتر، وكذلك ما يزيد على 200 كيلومتر تحتاج مراقبة تطوراتها وضبط أحوالها، لأنه يتسلل منها عناصر التكفير والتفجير والهدم والتدمير، وتتدفق منها المخدرات والأسلحة والفتن والمؤامرات. وفي الجنوب تحالفات وتنازلات وأخطار ماثلات في الأرض والمياه، ومحاولة لفتح أبواب مصر الجنوبية لفلول شاردة من أهل التكفير والتفجير والتدمير. وفي الشرق محاولات للعبث بأمن مصر البحري في محاولة لتسكين الدواعش وتصدير الإرهاب وضرب الاقتصاد المصري بتعطيل قناة السويس. وفي الداخل خيانات ومؤامرات وافتعال لأزمات متوهمات ومحاولات مستميتات للعبث بقوت الناس وحاجاتهم، مع بث روح التخالف والاختلاف بينهم، مع الغفلة والتغافل عن المصلحة العليا للأمة، مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من تبعهم بإحسان من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى في العلم، مما كانوا عليه أنهم يراعون المصالح العليا للأمة، يقدمون مصلحة الأمة على المصلحة الفردية، لا يعتبرونها ولا يبالون بها، وينظرون إلى المصالح العليا للأمة، ويعلمون أنه ما نال من الأمة عدو مثل ما نالت الأمة من نفسها باختلافها وتدابر قلوب أبنائها. وكيف لا يكون ذلك كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم أن هذا هو حظ الشيطان منهم؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. قد منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه لما سأل الله جل وعلا ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال: فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. فإما أن يكونوا كفارا بالمعنى الذي لا يخرجهم من دين الله جل وعلا، وإنما يشبهون الكفار في إقبالهم على سفك دماء المسلمين واستباحة أجسادهم وأرواحهم، وإما أن يشتط منهم أقوام يكفرون المسلمين تكفيرا ثم يرفعون السيف على الرقاب. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة صلى فيها بالمسلمين توجه إليهم محذرا ومنذرا وهاديا ومعلما، يأمرهم بالاستواء في الصفوف: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع. وقال أيضا: إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطناً وظاهراً. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى سبب الفرقة وسبب الاختلاف، وأما نتيجة الجماعة فرحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال ابن عقيل رحمه الله وهو يتحدث عن الخصومة والجدال وعما يحدث بسببهما: إذا نفرت النفوس عميت القلوب وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أن ترك بعض الأمور التي يتساهل كثير من الناس بها تؤثر على أخوة المسلمين ووحدتهم. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو قال بين وجوهكم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب في اختلاف البواطن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعديل الفطر هو لأجل مخالفة أهل الكتاب، وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد الشريعة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يأمرهم بالاستواء حتى يكون الصف كالقدح، استواءً واعتدالاً، أبدان متراصة وقلوب متحابة متلاحمة متداخلة متمازجة كالجسد الواحد، يركع ويسجد ويهبط ويصعد وراء إمامه بغير خلاف ولا اختلاف. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة، وينبه إلى أمر جليل خطير في أثره على الأمة، أن هذا الاختلال في الاستواء في الصفوف وهو أمر مادي محض يؤدي إلى اختلاف باطني يؤثر في القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، لم يكن أحدهم داعية خلاف ولا اختلاف، وكانوا يعلمون أن المنطقة التي كانوا يتحركون فيها ينبغي أن تسعهم، فإذا جاءت المصلحة العليا للأمة تركوا خلافاتها. الذي شجر بين الأصحاب ونشب بينهم وأدى إلى بعض الاقتتال بين جند علي وجند معاوية رضي الله عنهما كان من وجهة نظريهما باجتهاديهما، ومنهم مخطئ مجتهد له أجر، ومنهم مجتهد مصيب له أجران رضي الله عنهما. وعن الصحابة أجمعين كانا يعلمان أن ما اختلفا فيه بسبب الاجتهاد إنما كان في المنطقة المسموح بها. لما أرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أرسل إليه خطابا يعرض عليه فيه أن يمده بمدد يقويه به على جند علي رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه: ألا يا ابن الكافرة، أما والله إن لم تكف لأصيرن إلى ابن عمي حتى أكون معه بجندي، ثم نصير إليك حتى يريك أمر الله جل وعلا. كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، يحرصون على الأرض الإسلامية والوطن الإسلامي، يقاتلون دونه ويجاهدون من أراد اغتصابه والاعتداء عليه، ولا يحدثون الفوضى ولا الشغب فيه، ولا يكونون إلى ذلك سببا ولو بكلمة ولا بشطر كلمة. فعثمان رضي الله عنه وهو الراشد الثالث من الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، عثمان رضي الله عنه ظل صدرا من خلافته يقصر الرباعية في السفر، ثم آخر خلافته كان يتم الرباعية في السفر، ووقع كلام كثير. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماضية بقصر الرباعية في السفر، بل القول الصحيح المختار أن القصر في السفر واجب وليس بسنة، هو واجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والمحققون. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو من هو، وهو من الراشدين بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما، فكانت بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتمت 30 عاما، ثم صارت إلى معاوية رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه بدا له في آخر خلافته أن يتم الرباعية في السفر ولا أثر، ولكنه اجتهد في ذلك كما ورد عنه رضي الله عنه. فلما حج بالناس وهو أمير الحج في عامه أتم الرباعية وهو مسافر، فتكلم ناس كثيرون، وصلى الحبر الجليل بن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه متما للصلاة وهو مسافر وهو يعلم الحكم. فقيل له: أما علمت ما صنع صاحبك؟ قال: علمت. قالوا: فما صنعت؟ قال: صليت خلفه. قالوا: كيف تصلي خلفه وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه؟ قال: الخلاف شر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الخلاف شر، هذا أمير العامة وله اجتهاد في الأمر. قال عثمان رضي الله عنه: إني أمير عامة، ويصلي ورائي في الموسم البدوي والآفاقي ومن ليس بذي علم، فإذا داوموا على صلاة الرباعية معي 2 2 ثم عادوا بعد ذلك إلى مضاربهم وأقوامهم، ورجعوا إلى بلادهم ومقارهم، قالوا: جاهلين، إن الصلاة ليست كما تصلون. يقولون لأقوامهم وذويهم: لقد صلينا وراء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو ذو النورين، صلينا وراءه الرباعية تنتين تنتين، فيقع خلل عظيم. اجتهد رضي الله عنه فكان ماذا؟ الصحابة يراعون المصلحة العليا للأمة، لا يختلفون. وإنما حتى إذا ما وقع أمر كبير يسلكون إليه سواء السبيل ولا يفتاتون، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تأمل في سفر أشعياء: وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من ذكرها يرتعد من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. وفي ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس، مخطط التقسيم، تقسيم البلد العزيز الحبيب، الدرة في تاج المسلمين، الصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل، والمنارة العالية المضيئة للناس بالليل، السيف والمجن والدرع والحصن الذي تكسرت عليه أمواج الهمج الرعاع أعداء الإنسانية من المغول التتر، يحطمون ويدمرون، يبعترون الأشلاء كل مبعتر. وكذلك تبعترت وتحطمت موجات الصليبيين، بل تحطمت موجات كل آثم معتد عنيف. فنسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين. قد علمت يهود بيقين أنهم لا يمكن أن يعيشوا في فلسطين، والمسلمون يحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصم. وانطلاقا من هذا اليقين، رأى قادتها أن لا حياة لهم في بلاد الشام إلا إذا تمكنوا من إقامة دويلات طائفية تعزل الكيان الصهيوني عن البلدان التي يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة، تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات طائفية وأخرى عرقية، حلم طالما داعب خيال القادة من يهود حتى اقتربوا منه تماما لما تمكنوا من هدم خلافة بني عثمان، وصار في كل حارة من حواري المسلمين على امتداد الرقعة الإسلامية أمير للمؤمنين ومنبر. في كتابه خنجر إسرائيل، وثيقة سرية أعدتها الأركان العامة الإسرائيلية، جاء فيها: لتقويض الوحدة العربية وبث الخلافات الدينية بين العرب، يجب اتخاذ الإجراءات منذ اللحظة الأولى من الحرب لإنشاء دول جديدة في أراضي الأقطار العربية، دولة درزية في منطقة الصحراء وجبل تدمر، دولة شيعية تشمل قسما من لبنان في منطقة جبل عام ونواحيها، دولة علوية نصرية وتشمل اللاذقية حتى الحدود التركية، دولة مارونية تشمل جبل لبنان حتى الحدود الشمالية الحالية للبنان، دولة أو منطقة ذات استقلال ذاتي قبطي، وستوزع البلاد العربية بما في ذلك المنطقة الصحراوية بين الدول الجديدة، وتبقى المناطق العربية التالية: دمشق، جنوب العراق، مصر، وسط العربية السعودية وجنوبها. تقول الوثيقة: ومن المرغوب فيه إنشاء ممرات غير عربية تشق طريقها عبر هذه المناطق العربية. وفي عام 82 و900 و1000 نشرت مجلة كوفينيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية وثيقة بعنوان: استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي. ومن بعض ما جاء فيها عن مصر حفظها الله رب العالمين وجميع بلدان المسلمين. أولاً إن السعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي يجب أن يكون هدفاً رئيساً من الدرجة الأولى اليوم. ثانياً، إن مصر لا تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن الممكن إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونيو في 67 بطرق عديدة. هذا وهمهم في زعمهم، ولكن تأمل، بسبب تفككها الداخلي هذا مطلب خارجي وداخلي عند بعض أصحاب الاتجاهات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول الوثيقة إن مصر بطبيعتها وبتركيبها هي بمثابة جثة هامدة بعد سقوطها، وذلك بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين والذي سوف تزداد حدتها في المستقبل. فهل علمت الغرض؟ علمت من يسعى إليه؟ علمت أن التحريش لوقوع مثل هذه الأمور إنما هو مدعاة للتفكك المرغوب المراد لأعداء أعداء البشرية؟ هل علمت من يؤلب على ذلك ومن يحض عليه؟ لمن يعمل ولمن يجند روحه يفقدها أبد الأبيد؟ علم ذلك أم لم يعلم؟ ثم قالت الوثيقة إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف إسرائيل السياسي على جبهتها الغربية. وتأمل في هذا، فقد قالوه في الثمانينيات، فكيف بهم اليوم؟ ثم قالت الوثيقة إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة ستكون على عكس ما هي عليه الآن لا تشكل أي تهديد لإسرائيل، بل تكون ضماناً للأمن والسلام لفترة طويلة. وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا، كذا قالوا. وكان ذلك في الثمانينيات، زرعت شجرته وبذرت بذرته المرة من قديم، فهل آن لها أن تثمر ثمرتها المرة؟ نسأل الله تعالى ألا يكون بوعي المسلمين وحفاظهم على دينهم وحفاظهم على وطنهم وحفاظهم على دين الإسلام العظيم، لأن العمل على عكس ذلك خيانة لله جل وعلا وخيانة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا عباد الله فيما يجري حولكم لتعلموا أن قوما منا ينطقون بألسنتنا ويقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يهيجون أحقاد الشعب الكامنة لبعض معاناة حالة حاضرة لا تنكر، ولكن هل هذا الشعب الطيب بمعاناته يكون بدعا في الشعوب أيعاني وحده دون خلق الله أجمعين؟ سبحان الله، فزال بفضل الله جل وعلا اقتصاده قويا متماسكا، الناس يطعمون مواشيهم الخبز الآدمي، يعلم ذلك من يعلمه، يأتون به صفوا رهوا ويطعمونه مواشيهم وطيورهم وهم لا يعلمون أنهم يخونون بذلك هذا البلد، لأنهم لا يعلمون كيف يؤتى بحبة قمح ومدى ما يبذل للإتيان بجراب من دقيق، ثم يصير هؤلاء إلى ما يصيرون إليه. أقوام من أهلنا من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا وينطقون بلغتنا ويقولون من قول خير البرية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهيجون الشعب الساكن الطيب. لماذا؟ لأنه يعاني بعض المعاناة. وأي شيء في ذلك؟ لقد انهارت اقتصادات عظيمة تحت أعين الكل وبأسماعهم، فماذا كان؟ ما كان من شيء، وإنما الرزق من لدن ربنا جل وعلا وحده، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فنسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ أمنها وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم، وتآمر المتآمرين عائدا عليهم، إنه تعالى هو رب العالمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نفثة مصدور وزفرة مكلوم وعبرة مهموم على وطن يتفسخ، تتقاطع توجهات أبنائه فتعجز قواهم عن إعادة بنائه، وتتصارع رغبات الطامعين فيه، وتقعد عن نيل المعالي همم بنيه، وتعمل معاول الهدم فيه سواعد قاطنيه. هذه نفثة مصدور وزفرة مكلوم، قد يشم منها لو كان الشام ذا حس رائحة كبد تحترق، ولشد ما تغيرت في زمن قصير أفئدة رجال، وتبدلت منهم أحوال، ولفت شمس اليقين في أكفان سحائب الضلال، وسكن القلوب حزن صديق، وغشى على العيون رماد متخلف من بقايا محترق الآمال. والحال كحال من مد يده ليجلو عروسه، فتكشف له قناعها الموشى عن جمجمة ميت، وحده الرجاء في الله، يلتقي فيه الألم بالأمل، كالفجر تلتقي عنده حاشية الليل بأهداب النهار، وحده تزييف التاريخ يثبت الامتعاض على الشفاه، ويسكن المرارة في اللعاب، ولكن تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. لقد كنا ثم صرنا، وكان الخطاب الدعوي مستقيما ظاهرا، يبين زيفه من صريحه، ويتبين ليله من نهاره، ثم اختلطت أمور، وكنا في ذلك المعترك كالذي يطأ على أضراس الجبل الصخري وأسنانه متأيدا حذرا أن يزل فيسقط سقوط اللقمة الممضوغة، ولا ينفعه في الصخر وشموخه وتعاليه أنه كان في عريض السهل عداء لا يلحق. إذا كنت مع الله كانت كل أفكارك صورا روحانية، فأنت كالملك هو في الأرض ما هو في السماء، وإذا كنت مع الشياطين كانت كل أفكارك صورا حيوانية، فأنت كهذا المتجهم المتهجم الطياش الذي نظر في مرآة، ولو نظر في كل مراء الدنيا ما رأى في جميعها غير وجه القرد، لأنه القرد، وقد صار الحق الذي لا يعشو عن نوره سار، لا يرى بل يتوهم، ولا يستيقن بل يظن. فلأمسك على قلبي أن يطير، وما أملك إلا أن أقول يا هذا لا أدري ما تقول، ولكن الحقيقة التي أعرفها أن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. يا هذا إنك تعطي مثلاً حياً لقوة البلاغة عندما تتصدى للدفاع عن باطل، أفيبلغ من غفلتك ألا تعرف لعنة الله إلا إذا رأيتها ملأ مملكة، ولا تعرف حق وطنك فيك
إلا حين تراه غريباً منقطعاً لا حق له في واحد من أهله، ولا تدرك واجب النصيحة بلذاتك وشهوات نفسك إلا بعد أن ترى الوطن من اضطراب الموت في مثل حال الذبيحة تضحن برجلها تحت سكين الذابح. أي إنسان هذا الذي يتخذ من المأساة مسلاه؟ وأي قلب هذا الذي يصفق طرباً في مأتم الدموع والجوع؟ وفي هذه البيئة التي تلهث فقراً وتتنفس مرضاً وحرماناً، كثيراً ما تصطدم بالأكراش المنتفخة والأقفية العراض، وأكثرهم يتحدثون عن الفضيلة كما تتحدث الخاطبة عن عروس لم ترها. وقد غروب مجد الريف، وجاء عصر الشهادات، يحملها أبناء السفلة، ومناقشة أحدهم متعبة، يروغون من التطويق بالتهريج، ويحلمون بالطيران وهم غرقى في الأوحال. إن الهموم قد استولت، فربطت أقداماً مسرعة، وطوت أشرعة مبسوطة، وأثقلت أجنحة لطالما رفرفت. ولكن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة، وما أكثر القلوب التي استلمت يتكلم حاملوها ليثبتوا أنهم أحياء. بلى، إنهم أحياء يهذرون شد ما يهذرون. ما أفضع النفس إذا خانت صاحبها. إن الحياة تبدو متلفعة بثوب حداد، والعالم كأنه ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل. ما أعظم الخداع! إن العين لتجد نوعا من الشبه بين بشرة المختنق وأديم السماء الصافية. إنه ظاهر من السعادة وباطن من الشقاء. من عرف الناس حمد الله على الوحدة، من عرف الناس حمد الله على الوحدة. وإن كانت مخالطة الناس لا تخلو أحيانا من فائدة، فإنه حتى البغال تنطق أحيانا بالحكمة. ويا لله ما أحمقهم يظنون بالتافه من الأشياء عن العبث، ويعبثون جزافا بنعمة الأمان بنعمة الحياة، ويبغون الوطن خرائب تنعق فيها البوم ومستنقعات يرعاها البعوض. كم أتمنى لو كانت الجراحة تستطيع بتر الفاسد من النفس كما تبتر الفاسد من الأعضاء. إنها الفتنة إذا أشربتها القلوب عميت وعمت بها أصناف البلاء. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كما أن الحصير ينسج عودا بعد عود، كذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة. فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه دخولا محكما، لم فكاك له منها، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره تعالى من التحذير من خطوات الشياطين. فإن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاصي لله جل وعلا، فيأتيه من باب الكفر، فإن استعصى عليه فمن باب الشرك، فإن استعصى عليه فمن باب البدعة، فإن استعصى عليه فمن باب الكبيرة، فإن استعصى عليه أتاه من باب الصغيرة واللمم، فإن استعصى عليه أتاه من باب دقيق ليفوت عليه فضائل الأعمال، فيرغبه في العمل المفضول ويزهده في العمل الفاضل ليفوت عليه ثواب ما بين العملين. وهذه العقبة لا يلقى الشيطان فيها إلا الأفذاذ من الرجال الذين هم من الخالصين المخلصين المخلصين لرب العالمين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، إنما العاقل كل العاقل الذي يعرف خير الخيرين ليأخذه وشر الشرين ليطرحه. هذه دولة من دولات الصراع بين الإسلام والكفر بكل مؤسساته وصوره بكل مخططاته ودسائسه، وللأسف هي دولة يخسر فيها المسلمون، لأن أبناء هذه الأمة ممن يتوجهون إلى القبلة مصرون على أن يتركوا انتماءهم الحق وأن يتوجهوا إلى قبلة الغرب بدينهم المحدث ونظمهم التي إنما يستوحونها من شياطينهم. وكثير من أبناء الأمة قد غيبت عنهم عقولهم فلا يعرفون الخير من الشر، فضلاً عن معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وهو أمر يعد من باب الهزائم، بل يعد هزيمة وحده في باب الهزائم، لأنه ما صرعت أمة بأكثر من أن تصرع في ميدان دينها ويقينها وعقيدتها وانتمائها، وهو أمر يعد في باب الهزائم هزيمة وحده، لأنه ما صرعت أمة بأكثر من أن تصرع في ميدان دينها ويقينها وعقيدتها وانتمائها، ما صرعت بمثل أن تصرع في ثوابتها وأن تصاب في قيمها ومثنها ويقينها وحضارتها وتراثها، ما صرعت أمة بمثل هذا الذي يقع الذي تجري فيه الغوغاء على سنن، إلا أنه معوج مضطرب. كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، كتاب يحتوي على 24 مادة أو بروتوكولا يدبر اليهود في كل واحدة من هذه المواد خططاً ومكائداً للبشرية كلها في أي موقع من الأرض، يدبرون ذلك بعمل تعاوني يريدون من ورائه بسط النفوذ والسيطرة على العالم كله، يريدون من وراء ذلك التحكم في مصائر شعوب الأرض ضمن حلمهم الذي يدبرون فيه أن يكون العالم كله أممه وخيراته اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً وفكرياً وتربوياً وزراعياً وغير ذلك مما في الأرض من معارف وعلوم وبشر، أن يكون هذا العالم مسخراً لهم وتحت هيمنة حكمهم بقيادة ملكهم ومستشارهم من نسل داود. ذلك الكتاب فيه نص ينبغي أن ينظر فيه في هذه الآونة، وهو البروتوكول 18. جاء في أوله: متى حان الوقت لاتخاذ إجراءات بوليسية صارمة وهي أشد السموم فتكاً بهيبة الدولة، نلجأ إلى افتعال الاضطرابات والمظاهرات وإعلان سخط الشعب والمعارضة على لسان الخطباء المفوهين الذين يلتف حولهم الأشياع، فتكون لنا ذريعة لتفتيش البيوت ومضاعفة الرقابة وأخذ الناس بقيود خاصة وإعلان قوانين الطوارئ. ثم يقول: ولما كان أغلب المتآمرين مولعين بحبك المؤامرات وبالثرثرة، فسندعهم وما هم بسبيله حتى تقع على أيديهم حوادث واضحة. ويجب أن نتذكر أن السلطة تفقد هيبتها كلما اكتشفت مؤامرة، فيفهم الناس من ذلك أن الوهن أصاب السلطة، بل هناك ما هو أسوأ وهو اعتراف السلطة بأخطائها. كلامهم في ذلك البروتوكول قالوا: وقد عرفتم أننا هشمنا هيبة حكام الجويم بسلسلة من الاغتيالات قام عملاؤنا من قطيع خرافنا العميان الذين أمكن لنا إغراؤهم بإنجازها مدفوعين بسهولة من قبل تأثرهم بعبارة الحرية الملونة بصبغة سياسية. هل ترى الواقع اليوم يخرج عن هذا البند قيد أنملة؟ هو هو حذو النعل بالنعل، والجماهير لا عقل له، لا تفكر في أبعد من تحت مواطئ أقدامها، ولا تنظر إلى مصلحة الأمة العليا مما هو آت. لا يهم عند هؤلاء أن يضيع ما كسبه الإسلام في 14 قرنا من الزمان في وطن مسلم يرفع فيه الأذان، تقام فيه الصلوات، يقضى فيه بدين الله دل وعلا فيما أمكن، ويذكر فيه اسم الله، ويتلى فيه كتابه ويعلم، وينظر فيه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا ليت قومي يعلمون. إن خطر اليهود قد التفت إليه قبل هذا الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين، أدرك ذلك وأدرك أثر دسائسهم على المجتمع الأمريكي في وقت مبكر، واهتم بتنبيه بني جلدته حكاماً ومحكومين إلى خطر اليهود، فأعلن في المؤتمر الذي انعقد لإعلان الدستور في الولايات المتحدة سنة 1989، وجه إنذاراً شديداً للشعب الأمريكي يحذر فيه من خطر اليهود ومكائدهم عليهم. وجاء في كلمة فرانكلين قوله: هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر هو اليهود، وذلك الخطر هو اليهود، يجب الحذر منهم، فهم حيثما استقروا يوهنون من عزيمة الشعب ويزعزعون الخلق التجاري الشريف. إنهم كونوا حكومة داخل الحكومة، وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة مالية، كما حدث للبرتغال وإسبانيا ومنذ أكثر من 1700 عام. قال ذلك في ذلك الأوان، وهم يندبون مصيرهم لا لشيء إلا لادعائهم أنهم طردوا من الوطن الأم، ولكن تأكدوا أنهم إذا أعيد إليهم اليوم وعاد إليهم عالمنا المتمدين فلسطين، فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها أو الاكتفاء بها. لماذا؟ الجواب: لأنهم مثل الطفيليات التي لا تعيش إلا على غيرها، هم مصاصو دماء، ومصاص الدماء لا يعيشون على مصاص دماء آخرين، فهم لا يستطيعون أن يعيشوا فقط بينهم أو مع بعضهم بعضا، إنهم لا بد أن يعيشوا بين النصارى وبين الآخرين الذين هم ليسوا من جنسهم. يقول: أنا أتفق تماما مع الجنرال جورج واشنطن، مع أن واشنطن وهو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كان ماسونياً من الدرجة 33، بل إن إعلان الدستور والوثيقة التي أعلن بها الدستور الأمريكي هي وثيقة ماسونية، وأمريكا هي مملكة الماسون بحق. يقول: يجب أن نحمي هذه الأمة الوليدة، يعني الولايات المتحدة، من محاولات الاختراق والتأثير الماكر، وهذا التأثير هم اليهود. في أي دولة استوطنها اليهود بأعداد كبيرة فإنهم قضوا فيها على الأخلاق وهبطوا بروحها المعنوية، وإذا لم يمنع اليهود من الهجرة إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور الأمريكي ففي خلال 200 عام سيصبح أحفادنا خادمين وعاملين في مزارعهم وحقولهم، بينما هم جالسون في بيوت المال يفركون أيديهم في نشوة. وهذا الذي قد قاله منذ ذلك الحين هو الواقع اليوم هناك، وسيحكموننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها بدمائنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا الفردية. أقول أنا أحذركم أيها السادة، إذا لم تمنعوا اليهود وتتجنبوهم في جميع الأزمان فسيلعنكم أبناؤكم في قبوركم، وسيذكر الشعب الأمريكي كلامي هذا، ولكن وأسفاه لا يذكره الشعب الأمريكي ولن يذكره. لقد تسللوا فتمكنوا، فصارت الولايات المتحدة الصهيونية. يقول أيها السادة، دعوا اليهود يولدون أينما ولدوا، حتى وإن ولدت أجيالهم أبعد ما يكون عن آسيا فلن يكونوا شيئاً آخر، فأفكارهم لا تتوافق ولا تتماشى مع أفكار الأمريكان. حتى ولو عاشوا وسطنا معنا لعشرة أجيال، فالنمر لا يستطيع أن يغير جلده، واليهود تهديد لهذا البلد إذا سمح لهم بدخوله، ويجب أن يبعدوا عنه بواسطة الدستور. ولكنهم لم يبعدوا وتسللوا فتمكنوا، والبيت الأبيض اليوم يديره صهيوني قح، هو زوج ابنة ترامب، وهو يهودي صهيوني متعصب، وله صوره وهو صبي مع أبيه في تل أبيب مع نتنياهو، وهي منشورة معروفة لكل ذي عقل وذي عينين. وأما ابنة ترامب فإنها كانت نصرانية فتهودت لأجله وصارت صهيونية مثله، وهو الذي يعبث اليوم في عقل الرئيس الأمريكي. والوثيقة التي تم الإعلان عنها من أن القدس صارت عاصمة أبدية لإسرائيل إنما خرجت من عقل هذا الصهيوني المتعصب، وإنما خطى خطوطها بنان رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. لقد كان كلام فرانكلين في مؤتمر إعلان الدستور في هذه الوثيقة يلتفت هذا الرجل لخطر أولئك القوم، حذر قومه من خطرهم فلم يلتفتوا لتحذيره، وتغلغل أولئك الصهيونيون في ذلك المجتمع، ثم صاروا اليوم كأنما يحكمون العالم على حسب حلمهم القديم، فتوجه الأوامر من حيث يكونون ويكون حلفاؤهم وصنائعهم إلى الحكومات في العالم، وكأنها من بعض الولايات التي تتبعهم. ذلك كله لأن الجماهير قد غيبت، ولأن الناس قد فرقوا من عقائدهم إلا من رحمه الله جل وعلا. أتظنوا أتتخيلوا أن جماهير المسلمين تعرف حقيقة المعركة التي تخوضها، وهي معركة حياة أو موت؟ لا يعلمون عن حقيقة المعركة شيئا. الجماهير تتحرك من معداتها، من حاجياتها اليومية، وخبزهم الذي تبذل الدولة ما تبذله، تستدين ما تستدين، تقتر ما تقتر، تدبر ما تدبر، من أجل أن تأتي بحبة القمح بجوال من دقيق لكي يذهب عبثا عند الخونة، ولا يعلمون ما يصنعون، لأن الناس يتحركون من معداتهم. أي ثورة هذه؟ ثوراتهم تبعثها معداتهم، لا حرية ولا مساواة ولا كرامة. الكرامة عندهم في ملذاتهم، الكرامة عندهم في شهواتهم ورغباتهم. ماذا يريدون؟ غيبوا تماما عن حقيقة المعركة. حتى النخبة فاسدة عتيقة بائدة مضللة، لأنها ضالة، فهي لا تبين لجماهير المسلمين، لجماهير الشعب، حقيقة المعركة، لأنهم صنعوا على أعين أعدائهم وأتوا بما أتوا به. من تلك المعتقدات الفاسدة التي زرعت في عقولهم وبثت في دمائهم أجل أن يجعلوها حقائق سافرة، وكل من خرج عنها فهو خائن عندهم بزعمهم وهم الخونة، خونة الدين وخونة الأرض وخونة الوطن وخونة العرض وخونة الأجيال المقبلة. أيها المصريون، حافظوا على ترابكم، حافظوا على أرضكم، إن دبت الفوضى بينكم لسوف ترون ما لم يتخيله واحد منكم يوما، ولم يدر له ببال ولو في حلم ليلة صيف. اتقوا الله، ولا في كابوس يطبق على الأنفاس، وتأملوا في البلاد حولكم، تأملوا في الاضطرابات التي تدب هنا وهنالك في أرض كانت آمنة مطمئنة عندها فائضها، ولم يكن عليها من الديون درهم واحد، كما كان الأمر في سوريا مع ما كانت تملكه من الأسلحة الكيماوية، من الأسلحة الفتاكة. فكك، رحل، شتت شعب كامل. الذين كانوا يدعون إلى ذلك ظاهرا يقولون نطبق الشريعة، طبقوها على أنفسكم يا خونة. هذه هي الشريعة التي تدعون إليها، أن تدب الفوضى في جماهير المسلمين، أن تتفكك دول الإسلام. ماذا تقصدون؟ والساسة الذين يشتغلون بالسياسة والمعارضون من الخونة الحاقدين لا يفقهون، حمقى بل مجانين، بل إن الجنون شرف لهم، لأنهم لا يكونون حينئذ مسؤولين، ولكنهم مسؤولون حتى النخاع عما يحدثون، البغضاء التي صارت تستشري بين جماهير المسلمين كالنار في الهشيم. اتقوا الله، لا وقت هناك. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.